الله وليست الأطراف أعداما، وإن اتصفت بها مع نوع من الإضافة. من الأحكام التي يذكرها المصنف عليه الرحمة في الكام مسألة وقع النزاع فيها بين المتكلمين وبين الحكماء، فجمع من المتكلمين ذهب إلى أن أطراف الكام إذا أردنا أن نعرفها أو نوصفها فإنها في الواقع والحقيقة عدمية وليست وجودية، والمراد من أطراف الكام عبارة عن الساطح الذي هو طرف الجسم، وعبارة عن الخط الذي هو طرف الساطح، وعبارة عن النقطة التي هي طرف الخط. فإذا الأطراف لا يطلق على الجسم، إنما يطلق على ما ينهي الجسم أي الساطح، ما ينهي الساطح أي الخط، وما ينهي الخط أي النقطة. فجمع من المتكلمين ذهب إلى أن هذه الأطراف عدمية وليست وجودية، وأقاموا الأدلة على ذلك. من الأدلة التي أقيمت على أن هذه الأطراف عدمية وليست وجودية، والمراد من العدمية اللا وجود لها، يعني ليس للسطح وجود، إنما تسامحا بالتعبير يقال هذا السطح بالنسبة إلى الجسم الذي يقطع الجسم وينهي الجسم، تسامحا بالتعبير يقال له هذا السطح. وكذلك النقطة ليس لها وجود حقيقي، إنما وجود النقطة وجود ذهني، وجود وهمي، وليس من الموجودات ومن الأعيان الثابتة الخارجية. هذه النقطة التي تراها أمامك في الواقع هذه دائرة مليئة بالسواد مثلا، دائرة صغيرة جدا، فالنقطة وهي عبارة عن رأس الخط، والخط بين النقطتين نقطة بداية ونقطة نهاية، يقول رأس الخط النقطة وهم وليس موجود حقيقة. فعليه النقطة والخط وهو نهاية السطح أيضا وهمي وليس بحقيقي، فيلزم أن يكون عدميا، وكذلك الساطح بالنسبة إلى نهاية الجسم وقاطع الجسم، هذه كلها عدمية وليست وجودية. والدليل على ذلك من الأدلة أنه لو كانت وجودية للزم أن تنقسم بانقسام محلها، باعتبار السطح والخط والنقطة من الأعراف من الكم، والكم يحتاج إلى محل في وجوده وقيموميته باعتبار العرضية كما مر، لأن العرض هو الموجود في موضوع، فالخط والسطح والنقطة يحتاج إلى محل بلا شك. فلو كانت النقطة وجودية ولو كان الخط والسطح وجوديا للزم أن ينقسم الخط بانقسام المحل، والحال نجد أن المحل إذا انقسم ينقسم الجسم ولا ينقسم السطح ولا ينقسم الخط كما لا تنقسم النقطة، لأن الانقسام يوجب العرضية، دائما الانقسام يوجب العرضية. مثلا الخط عنوان طولي، فلو كان قابل للانقسام إذن فيه عرض يقبل الانقسام، والنقطة لو كانت قابل للانقسام ليلزم أن تكون مركبة، والحال النقطة بسيطة وليست مركبة. فعليه بما أنها لا تنقسم بانقسام المحل يلزم أن تكون عدمية وليست وجودية، يعني أن تكون هذه الثلاث الأطراف الثلاثة عدمية وليست وجودية. الدليل الثاني السطح نهاية الشيء، والنهاية بمعنى الفناء، نهاية الشيء بمعنى فناء الشيء. فالسطح نهاية الجسم، والخط نهاية السطح، والنقطة نهاية الخط. فعليه هذه الأطراف الثلاثة يصدق عليها عنوان النهاية، وأينما كانت النهاية فيصدق عليها عنوان الفناء، فيلزم أن تكون هذه الثلاثة فانية، ومعنى الفناء العدم، فهذه الثلاثة عدمية وليست وجودية. والدليل الثالث الذي يذكره بعض المتكلمين أنه لو كان الساطح موجودا حقيقيا، فعند الالتقاء والملاصقة بسطح آخر، إما أن يسري أحد السطحين في الآخر فيتداخل، فيلزم أن لا يكون له وجود، لأنه عند التداخل وعند كون حقيقة واحدة يلزم أن لا يكون له وجود، وإن لم يتداخل يلزم عدم الملاصقة، يعني لا زال هناك فاصل بين هذا السطح وبين هذا السطح. فأرادوا من هذا البرهان والدليل أن يكشفوا على أن السطح أمر عدمي وليس أمر وجودي، لأنه عند الملاصقة إما التداخل أو عدم التداخل، عدم التداخل يلزم عدم الواصل، والتداخل يلزم عدم الوجود، لأن وجوده ينمحي كأنما لا يكون موجودا عند التداخل. فعليه يلزم أن تكون هذه الأطراف الثلاثة عدمية وليست وجودية، هكذا قال. لكن الشارح تبعا للحكماء وخلافا للمتكلمين، مع أنه كتابه كتاب كلام وهو في مقام المتكلمين، لكن خالف هذا المبنى على أنه هذه الأطراف وجودية وليست عدمية، وذلك بالأدلة. أولا ينفي أدلة القوم على أنها شبهات وليس دليل، هذه الأدلة في الواقع شبهات ومغالطة وليس دليل. وثانيا يقيم البرهان على أن هذه أمور وجودية. يكفيك في البرهان برهان واحد، أنه يشار بالحس، هذه الأطراف الثلاثة تشار بالحس، يقال هذا سطح وهذا خط وهذه نقطة أو لا يقال. إن كان يصدق عليه الإشارة فالإشارة يكون فقط في المحسوسات، هذا يكون في المحسوسات، فيلزم أن تكون النقطة من المحسوسات، يجب أن يكون الخط من المحسوسات، والمحسوس عبارة عن الوجود الخارجي، فعليه لا يصح أن يكون من العدم. هذا برهان، وهناك براهين أخرى يعلم من خلال التفسير. أقول ذهب جماعة من المتكلمين إلى أن الساطح الذي هو طرف الجسم، والخط الذي هو طرف الساطح يعني نهاية الساطح، والنقطة التي هي طرف الخط، لذا سميت هذه الثلاث بالأطراف، وقال المصنف وليست الأطراف، يعني وليست هذه الثلاث أعداما، والنقطة التي هي طرف الخط أعدام صرفة. بعبارة أخرى طرف يعني نهاية يعني حدود، مثلا يسمى جوارح الإنسان بأطراف الإنسان، لأنه ينتهي بدن الإنسان بجارحة اليد مثلا، بجارحة الرجل، بجارحة الرأس، فعليه هذه الأعضاء تسمى أعضاء الأطراف. في الديات مثلا لما يذكر دية الطرف يعني دية اليد مثلا ودية الرجل وما شابه ذلك، فالطرف بمعنى الحدود، حدود الشيء، طرف الشيء. فالسطح حدود الجسم، والخط حدود السطح يعني طرف السطح. فقالوا الأطراف الثلاثة أعدام صرفة لا تحقق ولا وجود ولا ثبوت لها في الخارج. دليل ذلك أنها أعدام صرفة ولا وجود لها في الخارج، وإلا إذا كان لها وجود في الخارج لانقسمت لانقسام محلها، عند انقسام المحل يلزم أنها تنقسم، وإذا انقسمت يلزم التركب في النقطة، والنقطة بسيطة. يلزم أن يكون الخض عرض والخض طول وليس بعرض وإشكالات أخرى، وإلا لانقسمت لانقسام محلها، هذا أولا. وثانيا، ولأن الطرف عبارة عن نهاية الشيء، أطراف الشيء أي نهاية الشيء، ونهاية الشيء هي عبارة عن فنائه وعدمه. نهاية الشيء بمعنى أنه يفنى، يعني الكتاب موجود ينتهي وجوده إلى هذا الطرف، إذن يفنى الكتاب في هذا الطرف، يعني بعد هذا الطرف لا يوجد كتاب، إنما يوجد عدم كتاب. عندما نقول هذا الكتاب ينتهي إلى هذا الطرف، إلى هذه النهاية، بمعنى أنه بعد هذه النهاية يوجد عدم كتاب، لا يوجد الكتاب. فالطرف والنهاية يكون عبارة عن الفناء، عن فناء الكتاب، يكون عبارة عن فناء الشيء، يكون عبارة عن عدم الشيء، فعليه الأطراف تكون عدمية، هكذا استدلوا. وأما الدليل الثالث، ولأن السطحين إذا التقيا عند تلاقي الأجسام، سطح هذا سطح الكتاب مع سطح كتاب ثاني عند التلاقي إذا التقيا، فإن كان بالآثر يعني يلتقي بتمامه وبالقوة، بالآثر إما معنى القوة أو معنى التمام، يلتقي بتمامه وبالقوة بتمام المعنى يكون الالتقاء، فإن كان بالآثر لازم التداخل، وإلا فالانقسام يعني يلزم أن يكون فيه عنوان الانقسام وفيه عنوان الانفصال، يعني لم يكن هناك اتصال بين السطحين بين الجسمين، وإلا فالانقسام. وكذا الخط والنقطة، وهذه الوجوه عند المصنف والشارح لا تخلو من دخل، يعني لا تخلو من إشكال. أما الأول فإنما يلزم في الأعراض السارية، الأول أنها إذا انقسم المحل ينقسم الحال، يقول انقسام الحال لو كان الحال من الأعراض السارية، يعني من الأعراض الذي يسري في تمام المحل، إذا كان من الأعراض الذي يسري في تمام المحل عند ذلك نعم. مثلا الماء والإناء، الماء يعرض في الإناء ويسري في تمام الإناء، فإذا انقسم الإناء يلزم انقسام الماء لأنه عرض ساري، بخلاف هذه الأعراض، هذه الأعراض ليست أعراض سارية في تمام المحل، باعتبار السطح يسري في جهة من جهات الجسم، فإذا لا يسري في كل الجسم، السطح لا يسري في كل الجسم يعني في الأبعاد الثلاثة، إنما يسري في بعدين فقط، بعد الطول وبعد العرض، أما بعد العمقي هذا السطح الفوقاني مثلا لا يسري، إنما البعد العمقي له سطوح أخرى يمينية شمالية جنوبية يسارية، فعليه السطح لا يكون عرضا ساريا في تمام الجسم، إنما يسري في جهة من جهات الجسم. وكذا الخط، الخط يسري في جهة من جهات السطح، والنقطة تسري في جهة من جهات، لا تسري في تمام الخط، إنما في نهاية الخط أو بداية الخط، فعليه النقطة ليست في تمام الخط. فانقسام المحل يوجب انقسام الحال لو كان الحال من الأعراض السارية في تمام المحل، عند ذلك يلزم، ولكن ما نحن فيه الأعراض ليست أعراض سارية. أما الأول فإنما يلزمون، هذا الإشكال يلزم أو الدليل يلزم بأنه ينقسم الحال بانقسام المحل في الأعراض السارية، أما غير الأعراض السارية فلا، كما ما نحن فيه. وأما الثاني، الدليل الثاني أو بالأحرى الشبهة الثانية، فلأن النهاية ليست عدما محضا ولا فناء صرفا، من يقول النهاية عدم محض وفناء محض، بل النهاية يعني بلا تشبيه، النهاية من حيث التصور العقلي، النهاية كأنما له ظاهر وباطن، النهاية لها ظاهر وباطن، باطنها ملصق بالوجود، ظاهرها ملصق بالعدم، يعني هذا الخط مثلا نهاية هذا السطح، الخط نهاية السطح، باطن هذا الخط ملتصق بالسطح، إذن له نوع من الوجود، باطن هذا الخط له نوع من الوجود، وظاهر هذا الخط ملتصق بالعدم، بعدم الكتاب، فعليه الخط فيه ظاهر وباطن. طبعا هذا من باب تشبيه المعقول بالمحسوس ولا واقعا وحقيقة، لم يكن بهذا النحو، إنما ذكرت هذا للتقريب المعنى. أنه الخاص فيه سطح والخاص فيه باطن وظاهر، فباطنه يلتصق بموجود فيكون موجودا، وظاهره يلتصق بالعدم فيكون معدوما.
فعلي من يقول كل نهاية يلزم أن يكون عدم معد وثناء صفر؟ لا، النهاية
باطن ظاهر بالعدم.
الخاص إذا قلنا إلى ظاهر وباطن يلزم الأبعاد الثلاثة، والحال الخط ليس فيه إلا بعد واحد وهو بعد الطول، لذا قلت من باب التشبيه. وإلا حقيقة أينما يكون فيه الظاهر والباطن إذن فيه يعني فيه جهتين، جهة يلتحق بالباطن وجهة يلتحق بالظاهر، وإذا كان فيه الجهتين يعني عبارة عن السطح، فإذا يكون الخط سطح وليس خط، وهذا خلاف الفار. فلذا قلنا من باب التشبيه وليس حقيقة. على كل إذا قلنا ليس بعدم حس يعني وجودي، كيف يكون عدم وجودي؟ عدم حس يعني يحس، إذا يحس إذا ما يكون موجود، لأنه الموجود هو المحسوس، موجود الخارج هو المحسوس، الذي يحس الإنسان بإحدى الحواس الخمسة الظاهرية تماما. فعليه. وأما الإشكال الثاني، فمن يقول أن النهاية يلزم أن تكون عدما محضا؟ بل ليست عدما محضا ولا فناء صرفا، لأن العدم لا يشار إليه، والأطراف نقول هذا الخط طرف الساطح والأطراف يشار إليها، بل ها هنا أمور ثلاثة، أحدها الساطح وهو مقدار ذو طول وعرض قابل للإشارة موجود، سطح الكتاب يشار أو لا يشار؟ يشار بالحس، فيلزم أن يكون محسوسا لأنه يقال هذا سطح الكتاب يشار بالحس، فيلزم أن يكون محسوسا فهو موجود. والثاني فناء الجسم، فناء الجسم بمعنى انقطاع الجسم في جهة معينة من جهات الامتدادات الثلاث الطول والعرض والعمق، وليس فناء الجسم بمعنى عدم صرف، بل هو عدم أحد أبعاد الجسم وهو سخنه. عندما نقول الساطح يقطع الجسم بمعنى أنه الجسم يفنى في كل أبعاده الثلاثة، يبقى الجسم في بعده الطولي والعرضي عند الساطح، إنما يفنى الجسم في الساطح بمعنى أن الساطح يقطع الجسم في سخن الجسم في عمق الجسم، لأن الساطح ليس فيه سخن وليس فيه عمق، إنما بين الطولي والعرض، الساطح بين الطولي والعرض. فعلي عندما نقول سطح يقطع، عندما نقول سطحا يقطع مثلا هذا الكتاب وهذا الجسم، لا يقطع الجسم ويفنى الجسم بتمام المعنى وفي جميع أبعاده الثلاثة، إنما يفني فقط سخن الجسم وعمق الجسم، وإلا يبقى في طول الجسم وفي عرض الجسم. فناء الجسم بمعنى انقطاعه في جهة معينة من جهات الامتداد، وليس بعدم صرف، بل هو عدم أحد أبعاد الجسم وهو سخنه. والثالث إضافة تعرف تارة للساطح، فيقال سطح مضاف إلى ذي السطح، نقول سطح الكتاب، إذا صار سطح مضاف والكتاب مضاف إليه، فالسطح يقع بنحو الإضافة. وتارة يقال للفناء، يعني نقول سطح الكتاب وهو موجود، تارة نقول لا، السطح الذي يقطع الكتاب يكون بمعنى فناء الساطح، فناء الكتاب، أنه الكتاب يفنى في هذا السطح، الكتاب يفنى في سخنه، يعني سخن الكتاب ينتهي إلى هذا السطح، بعد هذا السطح لا يكون من سخن الكتاب، إنما هو عدم سخن كتاب، عدم سخن كتاب. فعليه السطح تارة يطلق ويراد به بنحو الإضافة عندما نقول سطح الكتاب، هذا السطح موجود، وأخرى نقول السطح ونريد به ما يقطع سخن الكتاب، هذا بنحو الفناء وبنحو العدم. فإذن يطلق بنحو الإضافة على شيء موجود. الثالث إضافة تعرض تارة للسطح، فيقال سطح مضاف إلى ذي السطح، وتارة للفناء، فيقال نهاية لجسم ذي نهاية، والإضافة عارضة لهما متأخرة عنهما، الإضافة يعرض على المضاف إليه فعارضة لهما متأخرة عنهما، وقد يؤخذ السطح عاريا عن هذه الإضافات عن هذه الإضافة، فيكون موضوعا ذلك السطح من دون ملاحظة الجسم. بما هو السطح يكون موضوع لعلم الهندسة، علم التعليمات، لأنه التعليمات كما مر، وعلم الهندسة والرياضيات ما يبحث عن السطح من دون ملاحظة السخن والسمك والعمق وما شابه ذلك بالنسبة إلى الجسم. وقد يؤخذ الصوت عاريا عن هذه الإضافة فيكون موضوعا لعلم الهندسة وكذا الباحث في الخط والنقطة. وأما الثالث يعني الإشكال أو الدليل الثالث الذي أقامه المتكلم وأما إن الجسم إذا التقي على السطحان عند غاء الجسمين يعد السطحان وصار جسما واحدا تقل وحده في هذا الجسم بعد التقاء وصار جسما واحدا إن تماسا فقط يعني المماسة يبقى سطحان وإن تماسا سطحان أخيان. فإذا لا يلزم التداخل أو يلزم الفناء كما قلتم، لا يلزم التداخل بمعنى يكون جسم واحد وهذا مسلم، كما أنه يلزم قال والجنس معروض التناهي وعدم التناهي. الكم من الأجناس العالية يعرض للكم باعتبار الجنسية لا باعتبار النوع، لأن الكم تارة يلاحظ إلى عنوان الكم ومفهوم الكم باعتبار الجنسية وأخرى باعتبار الأنواع، يعني الكم المتصل والمنفصل، المتصل القار وغير القار، القار القط والصاف والجنس. فإذا لاحظنا الكم باعتبار أنه جنس من الأجناس العالية يعرض لهذا الكم التناهي وعدم التناهي، يقال هذا كم متناهي المقدار وهذا كم غير متناهي المقدار. فالتناهي وعدم التناهي ليس باعتبار الخط، التناهي وعدم التناهي ليس باعتبار السطح، وإن يطلق على الخط والسطح أن هذا خط متناه وهذا سطح متناه، إلا أن التناهي وعدم التناهي باعتبار الكم الجنسي يعني الكم العام والكلي. فهذا حكم من أحكام الكم. أقول يريد بالجنس الكم من حيث وهو، فإنه جنس لنوعي المتصل والمنفصل، كم المتصل وكم المنفصل. إذن الكم بما هو هو جنس كالحيوان، له أنواع من الأنواع المتصل والمنفصل، وهو الذي يلحقه لذاته التناهي وعدم التناهي. هذا الكم يلحقه لذاته التناهي وعدم التناهي، وإنه عدم الملكة، يعني عندما نقول هذا الجسم لا يتناهى باعتبار أنه يتناهى، من شأنه أنه يتناهى، فبما أنه لم يتناهى إذن نقول عدم التناهي في هذا الجسم، لأنه من شأنه أن يتناهى كما مر سابقا على أن الأجسام كلها متناهية. فإذن التناهي وعدم التناهي من الأمور المتقابلة المتباينة المتقابلة وتقابلها بنحو الملكة وعدم ملكة، يعني ممن شأنه التناهي يطلق عليه عدم التناهي، ممن شأنه البصر يطلق عليه العمى، فلا يطلق على الجدار أنه أعمى. لماذا؟ لأنه ليس من شأنه أن يبصر بخلاف الإنسان بخلاف الحيوان، وإنه عدم الملكة لا العدم المطلق. عدم التناهي ليس عدم مطلق بل عدم ملكة، يعني عدم خاص في مقابل عدم المطلق. طبعا لقد مر في الفصل الأول بحث العدم بنحو التفصيل وانقسام العدم إلى مطلق وعدم خاص وهو عبارة عن عدم الملكة. فإن العدم المطلق قد يصدق على الشيء الذي سلب عنه ما باعتباره يصدق أنه متناه كالمجردات. العدم المطلق قد يصدق على الشيء الذي سلب عنه ما باعتباره يصدق أنه متناهم. مثلا يمكن أن نسلب عن شيء متناهي العدم المطلق كالمجردات. المجردات يمكن أن يقال فيه عدم مطلق لأن المجرد موجود، فباعتبار وجوده يمكن أن نسلب العدم المطلق، ولكن لا يمكن أن نسلب العدم الخاص، عدم الخاص عن المجردات، لأن المجرد ليس متناهي الأطراف. بما أن المجرد ليس متناهي الأطراف فعليه لا يصدق عدم التناهي في المجرد، لا يصح أن نقول المجرد غير متناهي ملكة، يعني غير متناهي خاص لا غير متناهي عام. فغير متناهي عام يصدق على المجردات باعتبار العدم المطلق، أما باعتبار العدم الخاص لا يصدق على المجرد أن نقول أنه غير متناهي. لماذا؟ لأن العدم الخاص إنما يكون في من شأنه أن يتناهى، وبما أن المجرد ليس من شأنه التناهي باعتبار مجرد ليس فيه حدود، معنى المجرد أنه ليس فيه حدود غير محدود، فبما أنه من حيث الوجود غير محدود فعليه يصدق عليه العدم المطلق ولا يصدق عليه عدم التناهي الخاص، يعني من باب ملك أو عدم ملك. نعم مثل العقل، مثل العقل المجرد. العقل المجرد ليس محدود بحدود وجودية كالإنسان، الإنسان محدود بالأبعاد الثلاثة، أما العقل المجرد باعتبار الإنسان جسم والجسم محدود بالأبعاد الثلاثة، أما العقل المجرد ليس من الجسم، العقل المجرد جوهر في مقابل الجسم، الجسم جوهر والعقل المجرد جوهر كما مر هذا المعنى قرأناه بنحو التفصيل، فعليه العقل المجرد جوهر، هذا الجوهر المجرد وليس بمحدود بالأبعاد الثلاثة، ليس فيه الامتدادات الثلاثة الطول والعرض والعمق، فإذا يصدق عليه عدم التناهي المطلق لا عدم التناهي الخاص، لأنه عدم التناهي الخاص إنما يكون للجسم الذي يصدق فيه التناهي، الجسم بما أنه يصدق فيه التناهي لذا يصدق فيه عدم التناهي من باب الملكة وعدم ملكة. وإنما يلحقان أعني التناهي وعدم التناهي أي العدم الخاص ما عدا الكم، إذا لحق لغير الكم التناهي وعدم التناهي فإنما يلحق بواسطة الكم، فعليه التناهي وعدم تناهي الخاص للعام، عدم تناهي الخاص يعني في مقابل هذا التناهي، عدم التناهي في مقابل هذا التناهي إنما يلحق أولا ومباشرة للكم، وإذا لحق لغير الكم فإنه بواسطة الكم يلحق عليه، يلحق إليه. لماذا؟ لأن التناهي عنوان المقدارية، هذا المقدار يتناهى، والمقدار إنما هو كم، المقدار حقيقة الكم باعتبار الكم كله يدور حول المقدار، إما مقدار متصل الذات قار أو غير قار، أو مقدار منفصل مثلا منفصل الذات كالأعداد، فعليه المقدار يقع في عنوان التناهي وعدم التناهي. فإذا عرض التناهي وعدم التناهي الخاص لغير الكم ما عدا الكم فإنما يعرض بواسطة الكم، فيقال للجسم أنه متناهي، الجسم في الواقع ليس متناهي، إنما المقدار الذي في الجسم هو متناهي، والمقدار عبارة عن الكم، فالكم هو الذي يتناهى، لكن يطلق على الجسم أنه متناهي بواسطة الكم، فيقال للجسم أنه متناهي أو غير متناهي باعتبار مقدار الجسم، ويقال للقوة ذلك أيضا باعتبار عدد الآثار مثلا وامتداد زمانها وقصر الزمان، ويقال للبعد والزمان والعدد أنها متناهية وغير متناهية، لا باعتبار لحوق طبيعة بها بل لذاتها، لذاتها نقول أن هذه الأعداد متناهية أو غير متناهية. قال وهما اعتباريان. أقول نعم
لذاتها
للكم، للكم الجنسي، للكم الجنسي باعتبار الجنسي. أحسن. يا ترى التناهي وعدم التناهي من المعقولات الأولى ومن المعقولات الثانية؟ الحق أن التناهي من المعقولات الثانية، ومعنى المعقولات الثانية قد مر أنه يطلق على معنيين، إجمالا المعقول الثاني هو عبارة عن أنه نتصور الشيء في الذهن ثم نتصور ذلك المتصور، فالتصور الثاني يسمى بالمعقول الثاني الذي هو يكون أمر كلي وأمر اعتباري، فالتناهي وعدم التناهي من المعقولات الثانية بعبارة أخرى من الأمور الاعتبارية وليست من الأمور الحقيقية الخارجية، هذا الكتاب الخارجي هذه حقيقة خارجية، عندما نتصور الكتاب الجزئي في الذهن هذا المعقول الأول للكتاب لأنه تعقلناه، فنتصور المعقول الأول بحيث يصدق على على كتب متعددة إلى ما لا نهاية، يعني مفهوم الكلي الذي لا يمتنع فرصته على كثيرين، نتصور الكتاب الثاني الذي تصورناه أولا، هذا التصور الثاني يسمى بالمعقول الثاني وهو أمر اعتباري ليس له وجود خارجي لأنه كله في عالم الذهن، يعني التصور الأول والتصور الثاني إنما هو في عالم الذهن، وعالم الذهن محل الاعتباريات، فعليه هذا الاعتباري الذي يوجد في الذهن يسمى بالمعقول الثاني، النهاية وعدم النهاية، التناهي وعدم التناهي من الأمور الاعتبارية بعبارة أخرى من المعقولات الثانية، لأنه أولا نتصور الجسم الذي فيه المقدار فيه الكم، بعد ذلك نتصور كم هذا الكم، كم هذا الكم يعني مقدار هذا المقدار نتصوره، فالمقدار نقول متناهي أو غير متناهي، المقدار الثاني المتصور يطلق عليه أنه هذا المقدار متناهي أو غير متناهي. فالتناهي وعدم التناهي إنما يكون للمقدار المتصور ثانيا لا المتصور أولا، فيلزم أن يكون التناهي وعدم التناهي من الأمور الاعتبارية. أقول يريد به أن التناهي الشيئية من المعقولات الثانية، لأنه الشيء نتصوره أولا ثم نتصور مفهوم الشيء مرة ثانية وهو عنوان الشيئية، فالشيء من المعقول الثانية
ثم نتصور.
هذا يسمى بالمعقول الثاني وهو أمر اعتباري. أقول يريد به أن التناهي وعدم التناهي العدم المطلق لا يمكن تصوره، هذه عدم ملك.
أن هذا الجسم يتكيف بكيفيات، طبعا أقسام الكيفيات أربعة كما سيأتي من نحو التفصيل. نجد أن هذا الجسم يتكيف بكيفيات، فلذا طبيعة البحث يقتضي أن نبحث عن عرض ثاني، مقولة ثانية من المقولات التسعة من الأعراض التسعة، وهو عبارة عن الكيف.
سبب تقديم الكم أخبار طبيعة البحث تقديم تقديمهم
بعد الجسم. أولا لابد أن نعرف الجسم وقد عرفناه في الجواهر، بعد ذلك نجد أنه يعرض لهذا الجسم مقدار، فلابد أن نعرف المقدار فقدمنا بحث الكم. ثم نجد هذا المقدار متلون بألوان متكيف بكيفيات، فلابد أن نبحث عن الكيف. ثم مثلا هذه الكيفيات وهذه الألوان وهذا المقدار له مكان فنبحث عن الواضع، له أين فنبحث عن أين، وهكذا المباحث الأخرى. يقع في زمان فنبحث عن مكان، في فعل وانفعال وهي آخر الأعراض التسعة، باعتبار هذا الجسم الذي فيه مقدار والذي فيه كيف والذي فيه واضع وفيه زمان فيه متى ولا فيه إضافة وفيه ملك، مثلا هذا الجسم لمن ملك من فيه الملكية وغير ذلك. نقول هذا الجسم تارة فاعل وأخرى ينفعل، فيه الفعلية وتارة يكون انفعالية، كسرت الزجاجة فانكسر، كسرت فعل فانكسر انفعال، وهي آخر الأعراض التسعة. فالعرض الثاني والمقولة الثانية عبارة عن الكيف. أولا لابد أن نعرف ماهية الكيف، تعريف الكيف، ثم أقسام الكيف، ثم أحكام الكيف. أما ماهية الكيف لا يخفى عليكم، هذا بحث نافع طبعا يسري في جميع المباحث العقلية. عندنا الموجود إما بسيط وإما مركب، والمركب إما مركب بتركيب عقلي أو تركيب خارجي من مادة وصورة أو جنس وفصل، فكلامنا في المركب العقلي. المركب ما يتركب من جنس وفصل ويسمى بالتعريف التام بالحد التام، لأن الحد ينقسم إلى تام وناقص، أو التعريف ينقسم إلى حد وإلى رسم، والحد ينقسم إلى تام وناقص كما أن الرسم ينقسم إلى تام وناقص كما في علم المنطق من نحو التفصيل، عليكم المراجعة. فما نحن فيه، إذا أردنا أن نعرف الشيء بتعريف تام لابد أن نذكر جنسه وفصله القريب، وهذا إنما يصدق فقط في المركبات. أما البسائط فلا يمكن تعريف البسيط بتعريف تام، لا يمكن ذلك. لماذا؟ لأنه غير مركب من جنس وفاصل. الوجود عندما عرفناه لم نعرفه بحد تام، إنما عرفناه من باب شرح الاسم بأنه ظاهر لنفسه والمضل لغيره، العين الثابت أو الذي يمكن أن يخبر عنه أو غير ذلك، فتعريفه كان تعريف شرح اسمي وليس تعريفا تاما. لماذا؟ لأنه بسيط. النقطة مثلا بما أنها بسيطة لا يمكن تعريفها إلا من باب شرح الإذن، يعني تعريف لفظي في مقابل التعريف الحقيقي. فما نحن فيه، المقولات العشرة أي الجوهر والأعراض التسعة هذه تعتبر جنس الأجناس، يعني ليس فوقها جنس، جنس الأجناس يعني ليس فوقها جنس. إذا ليس وراء الكيف، ليس وراء الكم جنس حتى نعرف الكم أو الكيف أو الأعراض الأخرى نعرفها بذلك الجنس وبفصله. بل هذه المقولات العشرة والأعراض التسعة هي جنس الأجناس، هي فوق جميع الأجناس، فتكون بسيطة. ولما تكون بسيطة يلزم أن يكون تعريف هذه الأجناس البسيطة تعريف من باب شرح الاسم، تعريف لفظي. التعريف اللفظي ربما يكون في تعريف عام، إلا أن التعريف العام لا ينفع بوحده، لذا لا بد أن يجتمع مع هذا التعريف، يعني مع مفهوم العام يجتمع مع مفاهيم أخرى، وعند الاجتماع يتكون مفهوم خاص بهذا المعرف. مثلا الكيف فيما نحن فيه، الكيف لا بد أن نذكر أمور عامة، عند اجتماع هذه الأمور العامة يكون خاصا من خاصيات الكيف، بحيث يبين لنا الكيف عن بقية المقولات التسعة، عن بقية المقولات العشرة مثلا أو الأعراض التسعة. فعليه لا بد أن يذكر في الكيف في حد أو بالأحرى في تعريفه اللفظي ومن باب شرح الاسم، لا بد أن يذكر قيود عامة عند اجتماعها يتكون مفهوم خاص في الكيف دون غيره، فيعرف الكيف عن بقية الأجناس. فالمصنف يريد أن يذكر، أو الشارح بالأحرى يريد أن يذكر لنا هذه الأمور العامة عند اجتماعها يكون أمرا خاصا بالنسبة إلى تعريف وتبيين مقولة الكيف وعرض الكيف. قال الثاني الكيف، ويرسم، إذا لا يعرف إنما رسم، ويرسم بقيود عدمية وليست قيود وجودية تخصه جملتها، جملة هذه القيود عند الاجتماع تخصه، يعني تكون عرض خاص. العرض إما يكون عرض عام كالماشي أو عرض خاص كالضاحك، فعندما تجتمع هذه القيود العدمية عندما تجتمع يلزم أن تخص الكيف، فيرسم لنا الكيف ويعرف بتعريف رسمي، يعرف الكيف بتعريف رسمي. أقول لما فرغ من البحث عن الكم شرع في البحث عن الكيف، وهو الثاني من الأعراض التسعة، وفي مسائل. الأولى في رسمه، يعني في تعريفه. اعلم أن الأجناس العالية لا يمكن تحديدها، لا يمكن تحديدها. لماذا؟ لبساطتها، لأنها أمور بسيطة، والبسيط لا يمكن تعريفه وتحديده بالجنس والفاصل، بل ترسم بأمور أعرف منها عند العاقل. والرسم إنما يتألف بالخواص الشيء، مثلا نقول الإنسان ضاحك، مثلا ضاحك يعرف لنا الإنسان تعريفا ما، لأن الضاحك معروف عند العاقل فيعرف لنا الإنسان تعريفا ما. والرسم إنما يتألف من خواص الشيء وعوارض الشيء، ولما كانت العوارض قد تكون عامة وقد تكون خاصة كالماشي وكالضاحك، والعام لا يفيد التمييز بالنسبة للإنسان. عندما نقول الإنسان ماشي، تميز الإنسان عن بقية الحيوانات؟ لم يتميز، لأن بقية الحيوانات أيضا تمشي. والعام لا يفيد التمييز، الذي هو أقل مراتب التعريف، أقل مراتب التعريف أن تميز لنا هذا عن هذا، فالعام لا يميز فيبقى الخاص. والعام لا يفيد التمييز، الذي هو أقل مراتب التعريف، لم تصلح العوارض العامة للتعريف. إذن لم تصلح العوارض العامة للتعريف، إلا هذه العوارض العامة اختصت، يعني تكون من عارض خاص عند الاجتماع، عند اجتماعها، إلا إذا اختصت بالاجتماع بالماهية المرسومة والتي نريد بيانها وتعريفها. كما يقال في تعريف الخفاش أنه الطائر، إذا قلنا أنه الطائر هذا تعريف تام لو ناقص تعريف تام، لأنه كثير من الطيور تطير طائرة فلا يكفي. لكن نذكر تعريف عام آخر، وهو المولود. المولود أعم من الطائر ومن غير الطائر، المولود يكون من الطائر ولغير الطائر. فلما نذكر المولود صفة عامة، عند اجتماع صفتين عامتين يلزم أن يختص بالخفاش، لأن الخفاش الوحيد من الطيور التي تولد، الخفاش الوحيد من الطيور التي تولد، لذا يقال الخفاش طائر مولود، يعني يولد ولا يبيض. كما يقال في تعريف الخفاش أنه الطائر الولود، ولما لم يوجد لهذا الجنس خاصة تفيد تصوره، توصلوا إلى تعريفه بعوارض عدمية، كل واحد منها أعم منه، يعني أعم من هذا المعروض، من هذا المرسوم أعم منه، لكنها هذه العوارض العدمية باجتماعها تكون خاصة بهذا المعروض والمرسوم، يعني تكون من العرض الخاص كأنما. فقالوا في تعريفه، في تعريف الكيف، أنه هيئة قارة لا يتوقف، لا يتوقف هذا قيد عدمي، هيئة قارة يعني هيئة ثابتة لا يتوقف تصورها على تصور غيرها، كالإضافة، الإضافة يتوقف تصورها على تصور غيرها كالعلة والمعلول، فما نحن فيه لا يتوقف تصورها على تصور غيرها، ولا يقتضي القسمة ولا قسمة، لا يقتضي القسمة ولا قسمة عبارة عن الكم، لأن الكم يقتضي القسمة ولا قسمة، فبكلمة ولا يقتضي أخرج الكم، بكلمة أنه لا يتوقف التصور على تصور شيء آخر أخرج الإضافة، ولا يقتضي القسمة ولا قسمة في محلها اقتضاء أوليا بخلاف الكم حيث يقتضي اقتضاء أوليا. فقولنا هيئة يشمل جميع الأعراض التسعة لأن الأعراض كلها هيئات، ويخرج عنها الجوهر لأنه الجوهر ليس هيئة، إنما الجوهر موجود لا في موضوع بل هو الموضوع، فإذا ليس هيئة يحل في الموضوع أولا وبالذات يقبل الانقسام. الكيف اللون مثلا يقبل الانقسام لكن لا أولا بالذات. الجسم الأبيض انقسم إلى قسمين، الجسم الأبيض باعتبار أنه جسم وباعتبار أنه فيه مقدار يعني فيه الكم، والكم انقسم إذن اللون انقسم، فاللون ينقسم لا أولا وبالذات بل بواسطة الكم عند انقسام الكم، هذا معنى اقتضاء أولي. ولا يقتضي القسمة ولا قسمة في محلها اقتضاء أوليا. فقولنا هيئة يشمل جميع الأعراض التسعة ويخرج عنها الجوهر لأن الجوهر ليست بهيئة بل الجوهر محل الهيئات. وقولنا قارة يخرج عنه الحركة باعتبار الحركة ليس قار ليس ثابت إنما منصرم، وما ليس بقار من الأعراض كالزمان مثلا، الزمان ليس بقار وهو عرض كمي متصل. وقولنا لا يتوقف تصورها على تصور غيرها يخرج عنه الأعراض النسبية، الأعراض النسبية كالأين كالواضع متى هذه كلها أعراض نسبية كما سيأتي، هذه كلها يتوقف تصورها على تصور معقول آخر. وقولنا لا يقتضي القسمة ولا قسمة في محلها يخرج عنه الكم والوحدة والنقطة. وقولنا اقتضاء أوليا ليدخل في المحدود العلم بالأشياء التي لا تنقسم، العلم بالأشياء من الكيف كما سيأتي أنه الكيف من أقسامه العلم والإدراك والظن والوهم هذه كلها من أقسام الكيف، فالكيف لا يقبل انقسام انقساما أوليا ليدخل في المحدود يعني في المعرف يعني في الكيف، ليدخل في الكيف العلم بالأشياء التي لا تنقسم، فإنه يقتضي لا قسمة مع أنه من الكيف لأن اقتضاءه كذلك ليس أوليا بل لوحدة المعلوم، لأن المعلوم وهو الخارج واحد فلذا علم لا يقبل الانقسام، فعد انقسامه ليس أوليا إنما باعتبار المحدود. المسألة الثانية في أقسام كيف تأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.